الحمد لله رب العالمين. المورد الحادي عشر من موارد التعارض غير المستقر، وهو انقلاب النسبة الذي ذهب إليه المرزا النائيني والسيد الخوئي. نحن كنا قبل هذا المورد الحادي عشر كنا نتكلم في التعارض بين دليلين، دليل يعارضه دليل آخر، دليل واحد يعارضه دليل آخر. أما الآن في مورد انقلاب النسبة فالكلام والبحث فيما إذا كانت أدلة متعارضة أكثر من دليلين، ثلاثة أو أربعة متعارضة، فهل بين هذه الأدلة المتعارضة الثلاثة والأربعة يوجد جمع عرفي كما ادعاه المرزا النائيني والسيد الخوئي بانقلاب النسبة، أو لا يوجد جمع عرفي، يكون التعارض غير مستقر؟ فالبحث هنا في هذا المورد الحادي عشر هو البحث هو عن صغرى مشتبهة بين كبرى الجمع العرفي كما يقول السيد الخوي، والمشهور يقول لا يصح انقلاب النسبة ولم يثبت انقلاب النسبة فيكون التعارض مستقرا. إذن هذا البحث هو صغرى مشتبهة بين كبرى الجمع العرفي أو كبرى التعارض. فإن قبلنا بحث انقلاب النسبة كما ذهب إليه المرزا النائيني والسيد الخوئي وغيره، فصار صغرى لكبرى الجمع العرفي، لقواعد الجمع العرفي. أما إذا لم نقبل بانقلاب النسبة كالمشهور، إذن يصير هذا البحث صغرى لكبرى التعارض المستقر. هنا انقلاب النسبة في الفقه له حالتان، نحن نتكلم في حالة واحدة هنا في الأصول، أما الحالة الثانية فلا نتكلم عنها. انقلاب النسبة مرة يكون من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، هذه صورة بين الأدلة، هناك تباين تعارض على نحو التباين، يأتي دليل ثالث أو دليل رابع يقلب هذه النسبة من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، هذه الصورة. الصورة الثانية انقلاب النسبة من العموم والخصوص من وجه إلى العموم والخصوص المطلق، هذه اثنين. قالوا هنا أكو جمع عرفي، هنا السيد الخوئي والمزناني يقول هنا جمع عرفي. إذن صورتين من انقلاب النسبة، مرة بين الأدلة بين دليلين تعارض بالتباين، يأتي دليل ثالث أو دليل رابع يقلب هاي النسبة من التباين إلى العموم والخصوص المطلق. إذا صار عموم وخصوص مطلق صار جمع عرفي، لأن الخاص يتقدم على العام، عموم وخصوص. وكذلك انقلاب النسبة من العموم والخصوص من وجه الذي هو تعارض، يأتي دليل آخر يقلب هذه النسبة إلى العموم والخصوص المطلق صار جمع عرفي، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة انقلاب النسبة من العموم والخصوص من وجه إلى التباين، لكن أي تباين؟ التباين في الحكم، التباين في الحكم لتباين الموضوع، الموضوع متباين إذا صار جمع عرفي، تباين في الحكم. لماذا؟ لتباين الموضوع، يعني حكمين كل حكم لموضوع، إذا ما صار عندنا بعد تعارض مستقر. هاي ثلاث موضوعات هنا في هذه الموضوعات وفي هذه الموارد الثلاثة. هنا يدعي المرزا النائيني والسيد الخوي بانقلاب النسبة والجمع العرفي. أما في الفقه أكو انقلاب نسبة ثاني غير هذا الذي يدعى أنه يوجد هناك جمع عرفي، وهو انقلاب النسبة من التباين إلى العموم والخصوص من وجه، هاي صورة. وصورة ثانية أيضا انقلاب النسبة من العموم والخصوص المطلق إلى التباين أو العموم والخصوص من وجه. هاي صورة ثانية من التباين. هذه الصورة من الثانية، هاي الصورة الثانية نحن لا نتكلم عنها، لأن في هذه الصورة الثانية يحصل تعارض مستقر. احنا قاعد نتكلم في التعارض غير المستقر. إذا نتعرض للصورة الأولى التي لها ثلاثة موارد. الصورة الأولى التي لها ثلاثة موارد، انقلاب النسبة من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، أو انقلاب النسبة من العموم والخصوص من وجه إلى العموم والخصوص المطلق، أو انقلاب النسبة من العموم والخصوص من وجه إلى التباين في الحكم لتباين الموضوع. هذا الجمع العرفي الذي يدعيه المرزا النائني والسيد الخوي. أما في الفقه أكو انقلاب نسبة آخر، هذا انقلاب نسبة يحكم التعارض. يعني النسبة كانت بين الدليلين عموم وخصوص، النسبة كانت تباين فتنقلب إلى العموم والخصوص من وجه، أو النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه يأتي دليل آخر يقلبها إلى التباين أو إلى العموم والخصوص المطلق. هذا الثاني نجيب له أمثلة بالفقه، وليس كلامنا الأصولي فيه. نجيب له أمثلة بالفقه، هاي هم انقلاب النسبة هم يذكر في الفقه لكن ليس كلامنا فيه. انقلاب النسبة من التباين إلى العموم والخصوص من وجه أمثلته الواقعية في الفقه. طبعا علماؤنا يذكرون أمثلة غير واقعية، يأتون بأمثلة فرضية، نحن تمكننا أن نأتي بأمثلة واقعية من فقهنا الموجود. فأكو انقلاب نسبة من التباين إلى العموم والخصوص من وجه. مثلا ورد عندنا دليل يقول كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب. الماء غالب على ريح الجيفة، يعني الماء أغلب من الرائحة الكريهة. هذه الرواية تدل على انفعال الماء مطلقا مع ملاقاة تدل على عدم انفعال الماء، لا ينفع الماء مطلقا مع ملاقاة النجس من دون تغير فيه. يقول إذا غلب الماء على ريح الجيفة، إذا غلب الماء على اللون، إذا غلب الماء على الريح أو اللون أو الطعم، يعني الماء سواء كان كثير أو قليل ما يتنجس إذا لاقت النجاسة إلا أن يتغير. كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، يعني ما يتنجس. فالماء إذا كثير ولاقته نجاسة وما تغير ما يتنجس، الماء إذا قليل ولاقته نجاسة وما تغير، قليل لاقته ما تغير، يقول توضأ منه واشرب. أي رواية هكذا، كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فتدل على عدم انفعال الماء مطلقا مع ملاقاة النجس قليل كان أو كثير إذا ما تغير. طيب عندنا رواية ثانية جدي معارضة لهذه الرواية، تقول كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما. كل شيء من الطير، حمامة أو نسر، يعني يؤكل أو لا يؤكل، يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما. هاي قاعد تقول إذا منقار بي دم ولاح الماء الكثير لا تتوضأ ولا تشرب، القليل هم لا تتوضأ ولا تشرب. هاي عكس ذيك، تقول الماء مطلقا كثير أو قليل إذا لاقى المنقار الذي فيه دم قليل لا تتوضأ ولا تشرب. الأولى تقول الماء مطلقا قليل أو كثير إذا لاقت النجاسة وما تغير توضأ واشرب، يعني طاهر ما ينفع بملاقاة النجاسة إلا أن يتغير. يقول لا، إذا لاقى دم طائر كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، هو الماء كثير أو قليل، إذا شرب منه الطير وفي منقاره دم تنجس، أي تدل على انفعال الماء مطلقا بمجرد الملاقات مع النجس، ولو لم يحصل تغيير، سواء كان قليل ما حصل تغيير فهو طاهر، كثير ما حصل تغيير فهو طاهر. إذا أكو تعارض بين هاتين الروايتين، الأولى تقول الماء كثير أو قليل إذا علاقت النجاسة وما تغير فهو طاهر، اتوضأ واشرب. هاي تقول لا، الماء كثير أو قليل إذا علاقت النجاسة لا تتوضأ ولا تشرب. كل شيء من الطير مما يشرب منه إلا أن ترى، كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، هاي تقول يتنجس القليل والكثير، يتنجس بملاقات النجاسة ولو لم يتغير. ليش تقول القليل والكثير لا يتنجس إذا لاقت إلا أن يتغير؟ طيب، الدليل الأول ورد عليه مخصص، الدليل الثاني ورد عليه مخصص. الدليل الأول الذي يقول لا ينفع الماء بمجرد الملاقات من دون تغيير كثير أو قليل، وردت عليه رواية علي بن جعفر، سألته عن الدجاجة والحمام وأشباههما، تؤكل يعني يؤكل، تطع العذرة النجسة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا، إلا أن يكون الماء قدر كرين. هاي خصصت الرواية الأولى أن الماء إذا كان أقل من كر ولاقت النجاسة ولو لم يتغير تنجس، خصصت الرواية الأولى اللي تقول الماء قليل أو كثير إذا لاقت النجاسة لا يتنجس إلا أن يتغير، هي تقول لا، الدجاجة والحمامة إذا وطأت العذرة ثم دخلت في الماء نتوضأ منها للصلاة؟ قال لا، إلا في صورة واحدة، إلا أن يكون الماء قدر كرين. إذا ما المراد من الرواية الأولى بعد هذا التخصيص؟ الرواية الأولى بعد هذا التخصيص يكون المراد منها هذا عدم انفعال الماء بمجرد الملاقات من دون تغيير، عدم انفعال إذا كان كرا بس، أما إذا كان قليل لا يتنجس. إذا كان كرا، إذا هذا الكر مطلق إلى مادة أو ما إلى مادة، لأن قد يكون الكر له مادة متصل بالجبل، ما الكر متصل بالجبل الذي فيه ماء، له مادة أو ليس له مادة. إذن هاي الرواية الثالثة التي خصصت الأولى، جعلت الماء الذي لا ينفعل إذا لاقته النجاسة، لا ينفعل إذا لاقته النجاسة إذا كان كر فقط، ولكن هذا الكر مطلق من ناحية له مادة أو ليس له مادة. طيب، الرواية الثانية هم إلها مخصص، الرواية الثانية هم إلها مخصص، كما أن الرواية الأولى لها مخصص، الرواية الثانية إلها مخصص، وهي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير. هذه تقول المراد من الرواية الثانية مع الطير، كل شيء من الطير يتوضأ منه ويشرب إلا أن ترى في منقاره دمان، هاي تقول ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير. إذن المراد من الرواية الثانية انفعال الماء بمجرد الملاقات، وهي الرواية الثانية، من دون تغيير فيه إذا لم يكن له مادة، إذا ما إلى مادة إيه يتغير، قليل أو كثير لكن ما إلى مادة، يعني تقول ماء البئر واسع لا يفسده شيء، ماء البئر واسع إلا أن يتغير، ماء البئر له مادة. إذا راح نقيد الرواية الثانية مع الطير بما إذا لم يكن للماء الكثير والقليل مادة، سواء كان كر أم لم يكن كر؟ ما هي المادة؟ الماء بمجرد الملاقات ممكن لا يتنجس. الماء بمجرد الملاقات حسب رواية الطيب قلنا يتنجس سواء كان كثير أو قليل. هاي تقول إذا كان له مادة لا يتنجس. زين، هذا الذي له مادة لا يتنجس قليل وله مادة أو كثير وله مادة. بعد هذه التخصيصات للروايتين الأولى والثانية، الأولى خصصت الثانية خصصت، بعد هذه التخصيصات انقلبت النسبة بين الرواية الأولى والثانية. كانت النسبة بين الرواية الأولى والثانية تباين. الآن لما خصصنا الرواية الأولى بمخصص وهو رواية علي بن جعفر، وخصصنا الرواية الثانية بمخصص وهو رواية محمد بن اسماعيل بن بزيح، انقلبت النسبة بين الروايتين المتباينتين، انقلبت النسبة من التباين إلى العموم والخصوص من وجه. كيف؟ هكذا نقول الأولى تدل، الرواية الأولى التي خصصت تدل على عدم انفعال الماء الكر بمجرد الملاقات. كر لا ينفعل سواء كان له مادة هذا الكور أم لا. كور وليس له مادة لا ينفعل، ماء الكور لا ينفعل، كور ليس له مادة. هذه الأحواض الموجودة في بيوتنا، الحوض الكبير ليس له ما متصل بالنهر، أو كور له مادة تقول لا ينفعل. الماء الكثير لا ينفعل بملاقات النجاسة إذا لم يتغير كثير إذا كان كرا، هذا الكر له مادة أو ليس له مادة. الرواية الثانية التي خصصت برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع تدل على انفعال الماء بمجرد الملاقات إذا لم يكن له مادة. إذا لم يكن له مادة كر وليس له مادة، أم لم يكن كر قليل كر ما له مادة أو قليل ما على مادة. مورد الافتراق في الرواية الثانية حينما خصصت، مورد الافتراق ليس له مادة ولم يكن كرا، ليس له مادة ولم يكن كرا يتنجس. مورد الافتراق بالرواية الأولى التي خصصت كر له مادة لا يتنجس. مورد الاجتماع ليس كر ليس له مادة، كر ليس له مادة. الرواية الأولى المخصصة تقول لا ينفعل، الرواية الثانية المخصصة تقول ينفعل، فصار بين الروايتين الأوليتين الذي تباين، وجاءت رواية ثانية خصصت الأولى وجاءت رواية رابعة خصصت الثانية، انقلبت النسبة بين الروايتين المتباينتين إلى العموم والخصوص من وجه يتعارضان في مادة الاجتماع. كر ليس له مادة، كر ليس له مادة، هنا اختلاف. الرواية الأولى تقول لا ينفع، الرواية الثانية تقول ينفع، انقلبت النسبة. لكن هاي انقلب أحسنت، هذا مو جمع عرفي، هذا مو جمع عرفي، فهذا انقلاب نسبة لكن ليس جمع عرفي. هذا ما نتكلم به في قضايا التي ذهب إليها النائيني والسيد الخوي، هذا هم انقلاب نسبة هم يذكر بالفقه ولكن ليس جمعا عرفيا. المورد الثاني لانقلاب النسبة من العام والخاص المطلق، عام وخاص مطلق، تنقلب النسبة إلى العموم والخصوص من وجه. كيف؟ مثال ورد عام وهو رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عن البول يصيب الثوب، بول أصاب الثوب قال اغسله مرتين، هذا عام أو مطلق. قول عن البول يصيب الثوب اغسله مرتين، هذه الرواية تدل على نجاسة البول، اغسل الثوب يعني البول نجس، سواء كان هذا بول طير أم لا بول قطة، وأيضا سواء كان بول ما لا يؤكل لحمه أو بول ما يؤكل لحمه. هذا بول يصيب الثوب لا يغسله مرتين مطلق. من ناحية أن هذا بول طير أو بول مو طير. بول ما لا يؤكل لحمه بول ما يؤكل لحمه هاي مطلق. ورد على هذه الرواية المطلقة عامان، العفو، ورد عليها خاصان. هذه هي رواية مطلقة ورد عليها مقيدان. الأول في بول الطيور، روى أبي بصير عن الصادق كل شيء يطير فلا بأس ببوله وقرئه، يطير لا بأس ببوله وقرئه. راح نقيد الرواية الأولى المطلقة، فتحمل الرواية الأولى على بول غير الطيور، صار تقييد، لأن النسبة بين الرواية الأولى وهذه رواية أبي بصير العموم والخصوص المطلق، والخاص يتقدم على العام، عموم خصوص المطلق، خاص يتقدم، المقيد يتقدم على المطلق. ثم ورد تخصيص آخر على الرواية الأولى، روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت الصادق عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم، رجل أبوال البهائم تمسه، أيغسله أم لا؟ قال كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله، ما يؤكل لحمه. راح نخصص الرواية الأولى التي هي مطلقة لما يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه، راح تخصص الرواية الأولى ببول غير مأكول اللحم، لأن النسبة بين الأولى، يعني الأولى كانت مطلقة لبول مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، هذه الثانية لا، تقول كل ما يؤكل لحم، كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله، هاي أخص، والخاص مقدم على العام عرفا. إذن رواية واحدة مطلقة أو عامة ورد عليها تخصيصان، لأنها مطلقة لبول الماء، لبول الطير وغير الطير، طير وغير الطير، وما يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه، فورد عليها تخصيص أن البول لا يكون بول طير، ورد عليها تخصيص أن هذا البول اللي تغسل ثوبك لا يكون بول ما لا يؤكل لحمه. إذن هنا بعد ورود التخصيصين والتقييدين على الرواية الأولى انقلبت النسبة، صارت عموم وخصوص من وجه، صارت النسبة عموم وخصوص من وجه. الرواية الأولى مطلقة ورد عليها تقييد أنه غير الطير اغسل ثوبك من بوله، إجا تخصيص ثاني ما لا يؤكل لحمة اغسل ثوبك، أما ما يؤكل لحمة لا تغسل ثوبك. الآن من إجت الروايتين وقيدت الرواية الأولى المطلقة من ناحيتين، صار بينهما عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ لأن الرواية الأولى التي قيدت ببول غير الطير تدل على طهارة بول الطير، سواء كان طير لا يؤكل لحمة كالنسر أو طير يؤكل لحمة، وهي الرواية الأولى التي قيدت بتقييد آخر أنه بول ما لا يؤكل لحمة هو النجس، أما ما يؤكل لحمة طاهر، تدل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمة سواء كان طيرا أم ليس بطير من البهائم لا يؤكل لحمة. التعارض وين يصير؟ التعارض يكون في الطير الذي لا يؤكل لحمة. التخصيص الأول طير لا يؤكل، يقول طاهر. التخصيص الثاني يقول لا يؤكل لحمة نجس، بول ما لا يؤكل لحمة نجس. هذا مورد الاجتماع. مورد الافتراق، البهائم لا يؤكل لحمها، لا يؤكل لحمها، لا يؤكل لحمها وهو بهيمة مثل السبع، وأما الطاهر هو الطير الذي يؤكل لحمه. أما مورد الاجتماع، مورد الاجتماع طير لا يؤكل لحمه، التخصيص الأول والتخييد الأول يقول طاهر بوله، التخصيص الثاني يقول نجس بوله، يكون نجس بوله. هذا أيضا انقلاب نسبة من العام والخاص المطلق إلى العموم والخصوص من وجه. هذه الانقلاب النسبة في الفقه موجود، لكن هذا تعارض مستقر، هذا ليس جمع عرفي. إذن نحن حينما نتكلم في انقلاب النسبة مقصودنا لا هذا البحث الذي تعرضنا له هذا اليوم وجئنا له بهذه الأمثلة، مقصودنا النسبة التي تكون بين دليلين متعارضين هي التباين. يأتي دليل آخر أو دليلان يقلبها إلى العموم والخصوص من وجه العفو لا عموم وخصوص مطلق، هنا صار جمع عرفي أي أولا، أو أن النسبة بين الدليلين المتعارضين عموم وخصوص من وجه، يأتي دليل آخر يقلبها إلى العموم والخصوص المطلق، فالخاص يتقدم على العام، الخاص يتقدم، المقيد يتقدم على المطلق، أو أن النسبة بين الدليلين المتعارضين عموم وخصوص من وجه تنقلب إلى التباين، لكن أي تباين؟ التباين في الحكم لتباين الموضوع، ماذا يقول؟ الماء طاهر، الخمر نجس، تباين الموضوع وتباين الحكم، تعارض بعد موضوع. هنا يدعي المرزى النائيني والسيد الخوئي بانقلاب النسبة والجمع العرفي. إذن نحن نتكلم في هذه الصورة الأولى، ثلاث موارد إلها الصورة الأولى. هنا قال السيد الخوئي والمرزى بانقلاب النسبة، يأتي الكلام طبعا مثال المدرسي الذي يقوله السيد الخوئي والمرزى النائيني لانقلاب النسبة، هذا مثلا ورد أكثر من العلماء، هذا مثال ما إلى واقع خارجي بالفقه، احنا دائما نحاول نجيب أمثلة فقهية موجودة في الروايات استدل بها الفقهاء في الفقه، لكن السيد الخوئي والمرزى النائيني يضربون هذا المثال وأمثاله التي هي لا واقع لها بالفقه، ومن الأفضل أن الفقيه حينما يتكلم عن شيء يريد أن يستنبط منه أحكام شرعية بالفقه يجيب أمثلة فقهية موجودة. مثلا هكذا يقول ورد أكرم العلماء، خب العام جمع محلى بالألف واللام، وورد لا تكرم العلماء، هذا تعارض على نحو التباين، العلماء 100 هذا يقول اكرمهم، هنا العلماء 100 يقول لا تكرمهم، وهذا تعارض على نحو التباين، هذا تعارض في حد أنفسهما متعارضان. فإذا جاء دليل ثالث يقول لا تكرم فساق العلماء، لا تكرم فساق العلماء، هنا قالوا هذا الدليل الثالث يخصص العام الأول وهو أكرم العلماء، يخصص بالعدول، يعني أكرم العلماء العدول، لما خصص بأكرم العلماء العدول إذن هذا الدليل الأول المخصص بالدليل الثالث أخص من العام الثاني، لا تكرم العلماء، لا تكرم العلماء هذا أخص منه فيخصصه، هذا انقلاب بالنسبة، فكان بين أكرم العلماء ولا تكرم العلماء تباين، حينما جاء الدليل الثالث وهو لا تكرم فساق العلماء، هنا هذا الدليل الثالث خصص الأول بأنه أكرم العلماء العدول، ما صار عام، أكرم العلماء العدول خصصه، لما صار أكرم صار نسبته إلى الدليل الثاني وهو لا تكرم العلماء صار أخص فيخصص الثاني، صار أخص، فالدليل الأول مع الثالث أخص من قوله لا تكرم العلماء فيخصص بالفساق، يخصص بالفساق. طيب إذن هذا المثال المدرسي، احنا في هذا البحث سوف نتكلم عن دليل المرزى النائيني في هذه المواد الثلاثة في انقلاب النسبة وحصول الجمع العرفي، ونناقش دليل المرزى النائيني والسيد الخوئي، فننتهي إلى ما انتهى إليه المشهور من عدم انقلاب النسبة. يأتي الكلام غدا إن شاء الله.